بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كذلك لازلنا في كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 للهجرة، وكنا شرحنا فيما مضى قضية باب القضاء والقدر والمسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، وقبل ذلك صفة الكلام لله عز وجل والقرآن، وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكنا وقفنا على مسألة الإسراء والمعراج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات، ثم إلى سدرة المنتهى أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصع وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم رضي الله عنه، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح.
قال رحمه الله تعالى: الإسراء والمعراج. قال: أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات. يذكر هنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وهي متواترة، ودلت عليه أو دل عليه إجماع أهل السنة. أما من القرآن، قول الله سبحانه وتعالى، الآية التي ذكرها المؤلف: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما من السنة فأحاديث كثيرة مذكورة في الصحيحين وفي غيرهما، ونقل أهل العلم أن هذه الأحاديث أحاديث متواترة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة ممن روى هذه الأحاديث: أبو ذر وأنس ومالك وجابر وشداد بن أوس وغيرهم من الصحابة. والأحاديث في الإسراء والمعراج منها ما فيه الصحيح ومنها ما فيه الضعيف، وأوسع من جمع هذه الأحاديث ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وكذلك جمعها في تفسيره لسورة الإسراء في أولها، ذكر الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج، إذن الإسراء والمعراج من الآيات الباهرة التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أسري به قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ورجح هذا الوقت ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال أنه أسري به قبل الهجرة بسنة، وقيل سنة وسوى شهرين كما رجحه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. والإسراء أنكره كفار قريش، وأيضا ينكره من أهل البدع المعتزلة وغيرهم ممن يقيسون الأمور بعقولهم. والإسراء والمعراج لما حصل وأنكره كفار قريش، استغل هذه الفرصة كفار قريش إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكأنهم يريدون فتنته بأنهم يخبرونه أن الرسول قال أنه في ليلة واحدة ذهب إلى المقدس مع بعد المسافة، ثم ذهب إلى السماء ورجع، فجاءوا إليه فقالوا له لأبي بكر: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى وذهب إلى السماء في ليلة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن كان قد قالها فقد صدق وآمنت بذلك. ذلك كان لذلك لقب بالصديق رضي الله تعالى عنه، هذا كمال الإيمان وتمامه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الأمور الغيبية التي ثبتت بها النصوص الشرعية يجب الإيمان والتسليم بها. والإيمان بالغيب مما يبتلى به المؤمن، هل يسلم أو لا يسلم؟ يؤمن بأمر لم يره ولم يشاهده كعذاب القبر وأحوال الساعة وما يحصل فيها وأحوال الموت والحياة البرزخية، كل هذا من فتنة الله عز وجل للعباد، هل يؤمنون بالغيب أو لا يؤمنون؟ الإسراء والمعراج وقع فيه خلاف في بعض المسائل. من هذه المسائل التي أشار إليها المؤلف، وهي في قوله ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. إذن المسألة الأولى، هل وقع الإسراء والمعراج ببدنه وروحه أم أن الروح فقط ذهبت، أم أن الإسراء كان مناما فقط ولم يسرى لا بجسده ولا بروحه؟ هذه أقوال. وقال بكل قول من هذه الأقوال طائفة من العلماء. إذن القول بأن من لم يقل بأنه أسري بروحه وجسده أن هذا كفر، فهذا لا يسلم للإمام رحمه الله تعالى، أن هذه المسألة مسألة خلافية وقعت بين السلف. فقول المؤلف هنا ومن قال إنه منام ولم يسرى بجسده فقد كفر، فهذا قول لا يسلم. هذه من مسائل النزاع وليست من المسائل التي يكفر بها. المسألة وهي هل أسري ببدنه وجسده، أكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج كان ببدنه وروحه جميعا، ونقل عبد الغني رحمه الله تعالى على هذا الإجماع والقول الثاني قالوا أن الإسراء كان بالروح دون الجسد، يعني هو نائم في فراشه لكن روحه هي التي ذهبت إلى المقدس ثم روحه هي التي انتقلت إلى السماء. وهذا القول نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية والحسن البصري. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصح ذلك عنه، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية والحسن ولا يصح عنهم. ما سبب الخطأ؟ أو قبل القول بسبب أو بيان سبب الخطأ، ما الدليل على أن الإسراء كان بالروح والجسد جميعا؟ ذكر أهل العلم جملة من الأوجه تدل على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد جميعا. الوجه الأول أن الله قال سبحان الذي، والتسبيح لا يكون إلا للأمور العظيمة، ومن أعظم أو من أعظم الأمور هنا أنه يسرى بروحه وجسده. الوجه الثاني أنه لو كان بالروح دون الجسد لما بادر أصلا كفار قريش بالتكذيب، لأن الروح تنتقل في ليلة، الإنسان إذا نام تنتقل روحه، منها من ترجع منها من لا ترجع، فالكفار قريش لما أنكروا قضية ماذا؟ انتقال الجسد، كيف تنتقل بجسد؟ هذا لا يمكن. الثالث أن كلمة العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، لما يقول سبحان الذي أسرى بعبده، فعبده هنا أي روحه وجسده. الدليل الرابع أن الله قال ما زاغ البصر، والبصر من آلات الروح أم الجسد؟ من آلات الجسد. دليل الخامس حمله على البراق، براق الدابة التي عرجت به إلى السماء، فحمله على البراق يدل أنه كان بجسده وليس بروحه، كان بجسده وليس بروحه. سبب الخلاف في مسائل الإسراء والمعراج، لأن المسألة الثانية وهي كم مرة أسري به، المسألة الثانية كم عدد الإسراء والمعراج، منهم من قال أنه أسري في ليلة وعرج في ليلة، ومنهم من قال إن الإسراء والمعراج تكرر أكثر من مرة. سبب الخطأ هو الاختلاف في الروايات، سبب الخطأ هو الاختلاف في الروايات، فكلما جاءت رواية تخالف رواية أخرى قالوا أن هذا إسراء وهذا إسراء ثاني، جاءت رواية ثالثة فيها أخبار جديدة قالوا هذا إسراء ثالث. وهناك رواية لشريك بن أبي نمر وهي التي خالفت روايات المشهورين في عشرة أشياء، في عشرة أشياء، فهذه المخالفات سببت إشكالا في قضية الإسراء هل هو بالروح والجسد، وسببت إشكالا في قضية الإسراء كم مرة أو كم عدده، هل تعدد أو ما تعدد. جاء في هذه الرواية، رواية شريك بن أبي نمر، وهو كما قال ابن حجر صدوق يخطئ، ليس بثقة، عنده خطأ في الرواية. جاء في رواية شريك بن أبي نمر أنه قال ثم استيقظت فإذا أنا بالحجر، يعني حجر الكعبة، ثم استيقظت فإذا أنا بالحجر، فقال من نظر إلى هذه الرواية أن الإسراء كان كله ماذا؟ منام، لأن الرسول استيقظ. أو قال ما دام أنه استيقظ معناه أنه جسده ما انتقلت بل روحه التي ذهبت. والجواب عن هذه اللفظة وعن رواية شريك كلها، أولا أن شريك أخطأ في هذه الرواية في عشرة مواطن أو تزيد على العشرة كما ذكر ابن حجر في فتح الباري، يقول ابن حجر مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك. إذن الوجه الأول فيها الرد على هذه اللفظة أن هذه اللفظة أصلا خطأ مما خالف فيه شريك رواية المشهورين. الجواب الثاني أن معنى الاستيقاظ هنا محمول على الانتقال من حال إلى حال، محمول على الانتقال من حال إلى حال، يعني أنه انتقل من حال كونه في السماء ثم في المقدس إلى حال كونه في ماذا؟ في مكة أو في فراشه. ويقول ابن كثير رحمه الله هذا الحمل أحسن من التغليط، يعني نحملها على هذا الحمل أحسن من حملنا على أنه أخطأ في هذه اللفظة. وعلى كل، الإسراء دلت النصوص الشرعية على أنه كان بروحه وبجسده. أما تكرار الإسراء والمعراج فمن أعظم الردود عليهم الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان أن يقال لهم كم مرة شرعت الصلاة، لأن الترداد الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن أن يتكرر أو لا يتكرر؟ يعني لما شرع الصلاة 50 ثم رجع إلى موسى قال له عالجت بني إسرائيل فخفف عنهم، فرجع إلى الله ثم إلى أن خفف إلى 5، قال هي 5 في الفعل لا يبدل القول لدي، 5 في الفعل 50 في الأجر. فلما كتب الله أنها 5 صلوات هل ممكن أن يتكرر هذا؟ إن هذا متكرر في أكثر من رواية، فهذا لا يمكن أن يتكرر. إذن يلزم على من قال بأن الإسراء يتعدد، يلزمه أن الصلاة شرعت أكثر من مرة، وهذا أصلا لا يلتزمونه هم، بل يحرجون في قضية بهذه القضية. لذلك ابن حجر يقول ما أظن أحدا ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك، يلتزم إعادة مثل ذلك. وقال ابن القيم أيضا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى، هذا لا يمكن أن يحصل ولا يمكن أن يتكرر. وسبب الخطأ أيضا ما ذكرناه، يقول ابن القيم وهذه يعني قضية أنه كلما جاءت رواية جعلوها حادثة جديدة، قال ابن القيم وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية بخلاف طريقة أهل الحديث. أهل الحديث يرجحون بين الروايات ويأخذون الرواية الأصح، إلا إذا كان هناك مرجح وقرينة قوية تدل على تعدد الواقعة. أما أهل الحديث ينظرون إلى أول إلى إمكان الجمع بين الروايات وعدم تعدد الواقعة. قال وهذه طريقة الضعفاء الظاهرية أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوها مرة أخرى جديدة، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة، كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. هذا ما يتعلق خلاصة في قضية الإسراء والمعراج. من المسائل التي حصلت في الإسراء والمعراج هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو ما رأاه، وهذا ماذا يذكره بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عز وجل فإنه ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة وعكرمة عن ابن عباس، والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة، لكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروى عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالقلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمد بالرؤيا. وروى عطاء عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قيل له بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث، قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين، والمنكر لهذه اللفظة راد عن الله ورسوله.
نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه من المسائل التي وقع بين السلف فيها خلاف، وإن كانت حقيقتها كما سنبينه ليست بخلافية. خلاصة رأي الحافظ عبد الغني هنا رحمه الله تعالى أنه يرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، وقال أن من أنكر هذا أو من زعم أن هذا غير صحيح فهو راد لله أو راد الحديث على الله وعلى الرسول. نقول قبل ذلك لبيانه خلاصة المسألة أن من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، ورجح هذا القول أو ذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وطائفة من السلف، ورجحه عبد الغني المقدسي، وأيضا رجحه الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ومنهم من نفى الرؤية فقالوا لم يرى ربه، وهذا قالت به عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة سئلت عن ذلك فقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقيل لها إن الله يقول ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هذا جبريل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ولم يرى الله في هذا الموطن. وعبد الغني رحمه الله حمل الآية على رؤية الله سبحانه وتعالى. ويدل على القول بأنه لم يره قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه، يعني لا أستطيع رؤيته في الدنيا، نور أنا أراه. إذن هذان القولان. وقبل ذلك نقول إن رؤية الله في الدنيا لا تحصل لأحد ولم تحصل لأحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم على الخلاف الذي نذكره، لقوله عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما رؤية الله في الدار الآخرة هذه المسألة مرت معنا، وأهل السنة بالإجماع يرون أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة، وإنما الكلام هنا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الدنيا. إذن القول الأول قالوا أنه محمد رأى ربه عليه الصلاة والسلام، والقول الثاني قالوا أن محمدا لم يرى ربه. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، ليس ذلك بخلاف في الحقيقة. كيف لا يكون خلاف في الحقيقة؟ ومنهم من قال إنه رآه ومنهم من قال إنه لم يره. بيان ذلك أن الروايات الصحيحة الواردة عمن أثبت الرؤية كمن؟ كابن عباس، أنها وردت إثباتا مطلقا بغير تحديد العينين، يعني أن ابن عباس الصحيح عنه أنه قال محمد رأى ربه ولم يقل محمد رأى ربه بعينيه. الروايات التي فيها بعينيه لا تصح عن ابن عباس، إنما الذي صح عن ابن عباس أنه قال إنه رأى ربه مطلقة، أو قال إنه رأى ربه بفؤاده، قيد الرؤية بالقلب وليس بالعين. وأما الرواية بأن محمد رأى ربه بعينه فهذه لا تصح عن ابن عباس. ونلاحظ هنا أن عبد الغني رحمه الله تعالى حنبلي، ونقل هذا القول عن الإمام أحمد، ليس كذلك؟ قال وروي عنه عن أحمد أنه قال، قيل له كيف تجيب عن قول عائشة أن محمد رأى ربه؟ قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. نبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الروايات عن الإمام أحمد أيضا مثل الروايات عن ابن عباس. الإمام أحمد الذي صح عنه الرواية المطلقة غير المقيدة بالعين، وصح عنه الرواية المقيدة بالفؤاد بالقلب. وأما الرواية التي فيها أنه رأى ربه بعينيه فلا تصح عن الإمام أحمد. فإذا هذا هو الجانب الأول. الجانب الأول ما هو؟ أن من أثبت الرؤية لم يصح عنه أنه نسبها إلى العينين، وإنما جاءت عنه مطلقة أو مقيدة بالفؤاد. الذي نفى الرؤية نفى رؤية العينين ولم ينفي رؤية الفؤاد أو بالقلب أو بالمنام، فنفى رؤية ماذا؟ العين. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من زعم أنه أن محمدا رأى ربه أي بعينيه فقد أعظم على الله الفرية. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول وليس في الأدلة، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينيه، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينيه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. ننظر إلى النصوص التي استدل بها الحافظ عبد الغني. النص الأول وهو قوله لقد رآه نزلة أخرى، هل هذا صريح في الرؤية؟ لا، لأن الرؤية هنا كما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو جبريل. لقد رآه أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. الدليل الثاني استدل به المصنف ما ورد عن ابن عباس، قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، اصطفى محمد موسى بالكلام، اصطفى محمدا بالرؤية. هل في قول ابن عباس رؤية بالعين؟ رواية مطلقة على ما ذكرنا، رواية مطلقة. يقول شيخ الإسلام فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، لم يقل رآه بعيني رأسه. ننظر الدليل الثالث، قول ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين، هل فيها تقييد بالعين؟ لا، بل الرواية الصحيحة في هذا وردت في مسلم أن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين، بفؤاده مرتين، الرؤية رؤية الفؤاد. والدليل الثالث استدل به ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل، رأيت ربي عز وجل. وهذا الحديث حديث في الصحيح قال رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة. في نفس هذا الحديث قبله قال فنعست في صلاتي، فنعست في صلاتي فرأيت ربي في أحسن صورة. إذن ليس فيها صريح أنها رؤية العين، ليس فيها صريح أن رؤية العين. وأيضا ذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى المروي عنه في هذا الباب مثل المروي عن ابن عباس، ليس فيها رواية مقيدة. يقول شيخ الإسلام تيمية لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين. طائفة من أصحابه أصحاب أحمد سمعوا كلام الإمام أحمد المطلق ففهموا أن الإمام أحمد يرى أنها رؤية العين. والرواية الثالثة بعد ذلك الدليل الذي استدل به حديث شريك بن أبي عامر عن أنس بن مالك قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. اللفظ الوارد في الحديث فعلى، يعني رواية الإسراء والمعراج هذه على الكلام فيها من حيث الصحة والضعف. الرواية الواردة في هذه قال فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا. فقال وهو مكان، أين الرؤية هنا؟ ما في رؤية. وقوله وهو مكانه قالوا معناه أنه رأى ربه. وهو مكانه الضمير هنا يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه وهو مكانه الذي أوحي إليه فيه الصلاة قبل أن ينزل إلى موسى، فيكون معنى فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. الرواية هنا خطأ، الصواب فعلى به الجبار فقال وهو مكانه، أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكانه الذي رجع إليه بعد أن حادث وخاطب موسى فقال له ارجع إلى ربك، فرجع إلى المكان الذي كان يكلم فيه الله سبحانه وتعالى. إذن ظهر من هذا أن ما استدل به المؤلف على رؤية العين وهي ما يرجحها أيضا ابن خزيمة ليس فيها شيء صريح الدلالة، ليس فيها شيء صريح الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه. إذن يرجع قضية الخلاف إلى لا خلاف، نرجع قضية الخلاف إلى لا خلاف. إذن من جاء واستدل بأن السلف اختلفوا في العقيدة بهذه المسألة نقول أصلا حقيقة القول أنه ليس هناك خلاف. من أثبت الرؤية تكون رؤية القلب والفؤاد والمنام، ومن نفى الرؤية تكون نفي رؤية العين المجردة، نفي رؤية العين المجردة. فهذا ما حصل لأحد في هذه الدنيا. بهذا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.